فالخلط أفضل من التقصير. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمخلطين ثلاثا، ودعا للمقصرين مرة واحدة. ثم إن الحلقة في الحج، حج التمتع، الأفضل في حج التمتع أولا التقصير في العمرة والحلق في الحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والحلق ينبغي أن يكون في كل الرأس، لا يؤخذ من بعض الرأس هكذا كما يفعل بعض الناس، فهذا من القزع المنهي عنه، وهو لم يمتثل أمر الله عز وجل لذلك. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم، ولم يقل محلقين بعض رؤوسكم. ثم إن حلق الرأس من حلق فله بكل شعرة حسنة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلق نسك وليس هو استباحة محظور، ليس استباحة محظور، وإنما هو نسك. وأما النساء، نعم هذا نسك مستقل، وأما النساء فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير، والمرأة تأخذ من شعرها قدر أنملة فقط. ويستحب لمن حلق شعر رجل صالح أن يأخذه ويتبرك به كما تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ ها؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يعلم أن رسول الله أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا شعر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لا بعد، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عفوا، يستحب كذلك أن يبدأ بشقه الأيمن في الحلق. نعم.
باب تقصير المتمتع بعد العمره. قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا سويد بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني سويد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت والصفا والمروه ثم يحلوا ويحلقوا او يقصروا.
نعم. يعني المتمتع بعد عمرة يقصر ويحلق في الحج، وهذا هو الذي هو الأفضل، وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة إلى الليل، ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أياما منا. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يأتي بمن يوم يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا زيد عن جابر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فهارت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منا يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حاجة قال حاجتنا هي قال يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوه ويذكر عن القاسم عروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر.
نعم، زيارة يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى، فيطوف أولا يوم النحر طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، طواف الحج. نعم، طواف الركن، هذا طواف ركن، فمن كان قارنا وكان قد سعى عند قدومه فيكفيه هذا السعي فلا يلزمه سعي آخر، وكذلك المفرد. وأما المتمتع فعلى خلاف بين أهل العلم، يرى بعضهم وهو أكثر أهل العلم وجوب السعي عليه كذلك مع طواف الإفاضة سعي آخر، ويرى بعضهم منهم شيخ الإسلام تيمية أنه يجتزئ بطوافه بطواف فقط ولا يسعى في التمتع على الوجوب، وإنما يجوز له أن لا يسعى. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم سعى عند قدومه، فهذا الأفضل، الله أعلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم أمسك صلى الله عليه وسلم عن البيت فلم يأته إلا بعدما أفاض، ففي أيام منى كان يزور البيت في هذه الأيام ويأتي منى بعد ذلك. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس، أبو حسان هو مسلم بن عبد الله وسفيان ثوري. نعم.
باب إذا ما بدنا أنساه حرام قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الدرج والحج والرمي والتقليد والتأثير فقال لا حرج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بدين فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قد من اذبح قال اذبح ولا حرج. فقال رجل بعدما امسيت فقال لا حرج.
طيب.
باب الفدية على الدابة عند الجمرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عبد المنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع فجعلوا يسالونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان ادعى قال ادع ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فاحرج قبل ان ارمي قال ارمي وما حرج فما سئل يومئذ عن شيء قبل وما اصير الا قال افعل ولا حرج قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا بن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما قال حدثه عن عبد الله بن عبد بن العاص حدثه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال قلت أحلف أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال قلت أحلف أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لا افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء الا قال افعل ولا حرج قال حدثنا الحق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عبد بن عاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري.
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء وقد روى البخاري ومسلم واللفظ له من رواية مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فطفق ناس يسألونه فجاء رجل فيقول القائل منهم فقال يا رسول الله لم أشعر وفي رواية إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارمي ولا حرج قال وتصدق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق حلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج وزاد مسلم قال فما سمعته انتبهوا لهذه الزيادة مهمة جدا فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج. إذن هذا متعلق بإيش؟ بالناس والجاهل. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث قال افعل ولا حرج. وعن جابر بن عبد الله حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقف للناس عن محجة الوداع يسألونه فجاء رجل فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال آخر يا رسول الله لم أشعر، حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. هذه كلها لم أشعر، كنت أحسب. نعم، البخاري ومسلم، لكن لفظ لمسلم. أي هذه زيادة عند مسلم. كذلك وردت روايات تؤكد هذا المعنى. عن أسامة بن شريك قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب، ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار فقال ارمي ولا حرج، ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله نسيت الطواف، فقال طف ولا حرج، ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح فقال اذبح ولا حرج. وفي لفظ فجاءت الأعراب فسألوه، لفظ عند أحمد، جاءت الأعراب فسألوه، في لفظ شهدت النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ناس من الأعراب. لماذا ذكر الأعراب هنا؟ لجهلهم، والعالم اليوم كلهم أعراب، اللهم استعان إلا من رحمه. فقال فأتاه ناس من الأعراب يسألونه عن يمينه وعن يساره هل علينا حرج في كذا وكذا مرتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وفي رواية للطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم من المناسك شيئا أو أخره بجهالة غير متعمد فقال لا بأس عليه. وهذه الرواية عند الطبراني، رواه كذلك الضياء في المختار وابن خزيمة في صحيحه وابن حزم في حجة الوداع، وفي إسناده عمران الداور في ضعف، ولكنه متابع من جماعة عند أحمد وابن أبي شيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم من المناسك شيئا أو أخره بجهالة غير متعمد فقال لا بأس عليه. أما المتعمد فعليه بأس وحرج. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني رميت الجمرة فأفضت ولبست ولم أحلق، فقال فلا حرج فحلق، ثم أتاه آخر فقال إني رميت وحلقت ولبست ولم أنحر، فقال لا حرج فانحر. وفي لفظ سأله رجل فقال إني رميت وأفضت ونسيت ولم أحلق، قال فأحلق ولا حرج ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال إني رميت وحلقت ونسيت وأن أنحر، قال فانحر ولا حرج. وعن أبي سعيد الخدري، طبعا هذا كل فيها نسيت، وهذا كنت لم أعلم، وهذا لم أشعر، كلها على هذا النحو يا أخوان. لو وجدتم طرق الحديث وروايات الأحاديث لا وجدت الأمر واضحا في هذا. وعن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين جمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي قال لا حرج، وعن رجل ذبح قبل أن يرمي قال لا حرج، ثم قال انتبهوا لهذا عباد الله، وضع الله عز وجل الحرج والضيق، وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم، وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم. نعم، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وإسناده صحيح رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار الثاني صفحة 237. عباد الله، وضع الله عز وجل الحرج والضيق، وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم. فقوله ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، وفي الحديث الآخر نسي أن يرمي الجمار، وفي لفظه وفي لفظة لم أشعر، قال ابن عبد البر فيها من الفقه أن الرجل فعل ذلك سهيا فقيل له لا حرج. قال ابن دقيق العيد، قال ابن دقيق العيد ما قاله أحمد، يعني هذا الرواية عن أحمد في منع من يعني في وجوب الترتيب إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا. قال ابن لطيف العيد ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم، وهذه الأحاديث مرخصة في تقديم ما وقع عنه وتأخيره أو في تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر، فيختص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. وفي رواية مسلم فما سمعت يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض أشباهه إلا قال رسول الله افعلوا ذلك ولا حرج. فهذا نص صريح بأنه ما سئل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم من التقديم والتأخير إنما كان ذلك عن نسيان وسهو وجهل، وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج إنما وقع جوابا عمن هذه صفاتهم يعني الجهل والنسيان، وأن ما جاء مطلقا في الأحاديث حديث ابن عباس ونحوه فيحمى على المقيد من حديث عبد الله بن عمرو وأسامة بن شريك وجابر ونحوهم. قال في المغني والشرح الكبير الحديث المطلق قد جاء مقيدا فيحمى المطلق على المقيد. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح قال إن كان جاهلا فليس عليه دم، فأما مع التعمد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال لم أشعر، قيل لأبي عبد الله سفيان بن عيينة فلا يقول لم أشعر، فقال نعم ولكن مالكا والناس عن الزهري لم أشعر وهو في الحديث. ثالثا إن السائلين عن هذه المخالفات عامتهم من الأعراض والجهلة الذين يجدر بهم الجهل وعدم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. يؤيد ذلك رواية أحمد فجاءت الأعراب فسألوه، في لفظ إن الأعراب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ شهدت النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ناس من الأعراب يسألونه. قال الإمام الطحاوي أفلا ترى أن السائلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا أعرابا لا علم لهم بمناسك الحج؟ يؤيد ذلك حديث أبي سعيد عباد الله وضع الله عز وجل الحرج والضيق وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم. قال الإمام الطحاوي فلا نرى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم لأنهم كانوا لا يحسبونها ولا يحسنونها، فدل ذلك أن الحرج والضيق الذي رفعه الله عنهم هو لجهل بأمر مناسكهم لا لغير ذلك. وقال أيضا معلقا على حديث جابر فدل ما ذكرنا على أنه صلى الله عليه وسلم إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباحا يفعل ذلك في العمد. وكذا قال العيني إن الحرج الذي رفعه الله عز وجل عنهم إنما كان لجهلهم بأمر المناسك لا لغير ذلك، وذلك أن السائلين كانوا أناسا أعرابا لا علم لهم بالمناسك فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا حرج يعني فيما فعلتم بالجهل لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد. فهؤلاء الإخوان كانوا جهلا وأعراب، فكيف يعني يقال لهم هذا الكلام؟ ثم أمر آخر انتجوا له، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم والناس جميعا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون كما يفعل، حتى إن بعض الناس من الصحابة كان يبول في المكان الذي يبول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء وعلى نفس هذا الترتيب، ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم هذا قط. فلا يتصور في الصحابة حتى لو كان هذا الترتيب مستحب لا يتصور أبدا أنهم يتركون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويذهبون ويخالفونه، لكن لا يفعل هذا إلا جاهل، لأننا لا نتصور في عامة الصحابة إلا العلم والمعرفة وأنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد جدا أن يخالفوا هديه صلى الله عليه وسلم في المناسك دون أن يسألوه أو يتعلموا المناسك. ثم إنهم لو كانوا على علم ومعرفة بالحكم لما تجاوزوا الأفضل أو لم يسألوا عن الحكم، لذلك أعتقد أنهم لم يسألوه إلا لأنهم جاهلوا المسألة، هؤلاء الذين سألوا لم يسألوا إلا لجهلهم، فوقعت منهم عن غير علم فأرادوا أن يستفتوه فيما حدث منهم عن جهل وخطأ، فكيف يقاس العامل على الجاهل؟ ثم الأصل المتفق عليه هو الترتيب الذي لا خلاف عليه بين أهل العلم، وهو فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه، فلا ينتقل عن اليقين إلا بيقين، لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم قولا فصلا صريحا لا تقف أمامه بعض وقائع العيان التي لا عموم لها. ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلا: رتبت هكذا فمن قدم أو أخر شيئا منها فلا شيء عليه، كما قال مثلا: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وما قال: نحرتها هنا وكل فجاج منها مكة. ما قال: أنا فعلت هذا ومن خالف ذلك فلا حرج. ما قال هذا صلى الله عليه وسلم، ما جعل حكما عاما. هذه وقائع عيان سئلها صلى الله عليه وسلم أو سئل عنها صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات فأجاب، فهذه ينظر في حال هذا السائل. نعم. هذا كله هذا بارك الله فيك، الآن يأتي كلام عليه. ولذلك يقول ابن دقيق العيد: الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجوز استراحة، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به الحكم، فلا يمكن استراحة بإلحاق العمد به إذ لا يساويه، وعليه فهو قياس مع الفارق فلا يعتد به. أما دلالة الآثار على هذا الذي رجح، فهذا ابن عمر لقي ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر قد أفاض قبل أن يحلق أو يقصر، فأمره أن يقصر ثم يرجع فيفيض، أمره بالإعادة. هذا إسناد صحيح رواه ابن حزم في المحلى الجزء السابع 182. والمورخ العجلي قال: قلت لابن عمر: رجل حلق قبل أن يذبح، قال: خالف السنة. قال: خالف السنة. طبعا بعض الناس يقول كلمة خالف السنة هذه مسألة يعني إيش؟ يعني خالف الأفضل. لا، خالف السنة عندهم يعني أتى ببدعة، شيء عظيم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، قال: خالف السنة. قال: خالفت السنة، يعني أتيت ببدعة، بطلاق بدعي. نعم، ابن عمر. وابن عباس قال: من قدم من نسكه شيئا أو أخره ليهرق لذلك دما. وقول أنس عن قوم حلقوا قبل أن يذبحوا قال: أخطأتم السنة ولا شيء عليكم. فأخطأتم السنة وخالفت السنة، لا بد أنهم خاطبوا الناس بمصطلح هم يعرفونه لا بمصطلحاتنا نحن. ننظر ماذا يعنون بكلمة مخالفة السنة. نعم، لا شيء. يعني ابن حزم كان يقول انه لا حرج عليه، لذلك لما اراد ان يرد على انس وعلى ابن عمر قال: ما أخطأوا السنة ولا خلفوها، لأن ما أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ير فيه حرجا فهو سنة، لكن تركوا الأفضل. إذا فهم ابن حزم الكلمة خالف السنة وأخطأ السنة على المعنى الشديد. طيب ماذا يعنون الكلمة خالف السنة؟ فعندنا هنا روايات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبوب لهذا الحديث ابن حبان في صحيحه بقول: ذكر التغليظ على من خالف السنة، رغب عن سنتي فليس مني. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عبد الله بن عمر لما طلق امرأته طلاقا بدعيا قال: أخطأت السنة. في رواية قال: خالفت السنة. فصح لابن عمر المروي عنه هذا الأثر بيان وشرح المقصود من لفظة مخالفة السنة. فقد قال في صلاة السفر: هي ركعتان، من خالف السنة كفر. عرفتم كيف يعظمون أمر كلمة السنة؟ ومخالفة السنة عندهم ماذا يعنون بها؟ قال ابن مسعود: لو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يعني صلاة الجماعة. وأبو سعيد الخدري لما أنكر على مروان حينما قدم الخطبة على صلاة العيد قال: خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم لم يكن يخرج فيه، وكانت الخطبة بعد الصلاة ولم تكن قبل الصلاة. ثم بين الحديث واستدل بحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره. ولذلك أفتى علي بن أبي طالب في من أعطى للمرأة حق الصداق والجماع والطلاق، يعني الأمر في يد المرأة كل شيء، طلاق وجماع إذا شاءت شاءت. قال: خالفت السنة وقبل الرجل بها، ليس لك أن تفعل هذا. خالفت السنة، غيرت، ابتدعت في دين الله، غيرت شرع الله. وهذا كثير، ألفاظ كثيرة جدا في هذا. ابن المسيب لما رأى رجل يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع فنهاه فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. ولما صلى عبد الله بن الزبير صلاة الكسوف ركعتين مثل الصبح قال: أخطأ السنة. قال عروة: أخطأ السنة. وقال ابن رهيم النخعي: كل ما خالف السنة فهو مردود. على كل حال نحن يعني لا نريد أن نطيل عليكم كثيرا، لكن أنا أردت أن تفهموا المقصود من اصطلاحات السلف، لا نأخذ الكلام على اصطلاحاتنا نحن. أما من قال بوجوب الترتيب يوم النحر اختصارا هو سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وجابر بن زيد، هذا من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال الطحاوي: يحتمل أن يكون قوله لا حرج لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيا أو جاهلا، وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية. ويرى مالك في تقديم بعض النسك على بعض أن فيها الفدية، وهو أحد قولي الشافعي. قال الربيع: سألت الشافعي عن من حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي، قال: يفعل ولا فدية ولا حرج، وكذلك كل ما كان يعمل في ذلك اليوم فقدم منه شيئا قبل شيء ناسيا أو جاهلا. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. عامل ما بقي عليه ولا حرج. فقلت: وما الحجة في ذلك؟ فقال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو: لم أشعر، قال الرسول، قال الرجل: لم أشعر. وطبعا هذا، وله للشافعي قول آخر، كذلك الإمام أحمد له قولين في هذه، ذكرنا لكم القول من قبل الإمام أحمد وله قول آخر. نعم نعم. جابر بن زيد وهو الظاهر من صنيع الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى ترجيح هذا القول حين بوّل الباب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. وكذا هو قول ابن خزيمة إمام الأئمة قال باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي. وقال باب ذكر الناس بعد نسكه يوم النحر ثم يذكره، وهو ظاهر صنيع الحافظ بن حجر والصنعاني حيث نقل قول دقيق العيد المتقدم ولم يتعقباه بشيء. أما الشبهة التي قالها الأخ وهي إذا كان هو يعني فعل شيئا خالف الواجب، نعم نعم الذي ذكرته أنا ما قلت قولك، أنت الذي ذكرته عن بعض أهل العلم هي موجودة، قالها ابن البطال وغيرها من العلماء وبعض الشافعية قالوا هذا، قال لو كان واجبا ما اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول له لا حرج، بل لكان يجب عليه أن يعيد. فنقول هذا من التخفيف عليه، لما يكون حينما يكون الإنسان معذورا بترك واجب ولا يشق ذلك الواجب يأمره الشارع بهذا الواجب أو بما يجبره به، مثل ماذا؟ مثل نسيان بعض واجبات الصلاة يجبر بسجدتي السهو، لكن هناك أشياء قد تعصر وتشق فيرفع الله سبحانه وتعالى فيها الحرج على المعذور. الحائض مثلا تركت واجبا لكنها تركت الواجب وهي الصلاة لعذر، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى عليها شيء، لا حرج عليها في ترك هذا أبدا، بل هي مأمورة بهذا، فلا يكلفها بإعادة الصلاة مرة أخرى بعكس الصيام فإنها تؤمر بإعادته. وقص على ذلك، أما أن تجعل الناس والجاهل كالمتعمد فلا. الآن لو أمرهم بإعادة الطواف مرة أخرى وهو مسكين يلا انتهى من الطواف وقد شق عليه ذلك، هذا من الحرج في الدين أو لا؟ فقال لا حرج، ولكن تعلم وعلمه أن هذا خطأ. على كل حال هذا الذي عندي. نعم عادة ايش؟ نعم طيب هذا الذي قلته، أنا قلت هذا أنا قبل قليل، قلت إذا كان لا يشق كثيرا فإن الله سبحانه وتعالى يجعله يجبر هذا الأمر إما أن يأتي به ويعيد كالمسيء في صلاته أمره بإعادة الصلاة مرة أخرى قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي، أو أنه يأمره بأن يجبر ذلك بشيء، ولكن أحيانا إذا ضاق الأمر جدا وشق قد رفع الله عز وجل الحرج عليه فلا يأمره بشيء، وهذا نص في الموضوع، هذا بذاته دليل، فلا يقال أن هذا لو كان واجبا لا أمره بشيء، هذا قياس مع وجود النص، النص موجود ما في شيء اسمه لو، هذه أحكام شرعية وعبادات مستقلة، كل حكم له كل مسألة لها حكمها. الآن لو تعمدت الصلاة ترك الصلاة كمن من تعمد ترك الصلاة كمن نسي الصلاة في الحكم لا يختلف، يختلف الأمر. إنسان كان نائما كإنسان أغمي عليه شهر وشهرين في غيبوبة، نأمره بعدد الصلوات ما فاتت من الصلوات، وهذا كان نائما معذورا، والآخر كان في حالة إغماء معذور أيضا. لكن هل عذر هذا كهذا؟ هذا يشق عليه وهذا لا يشق عليه، المشقة الكبيرة. واضح ولا؟ الأحكام تختلف. يقول الأخ مدام نحن خفت بقول ابن عباس أنه قد خالف السنة، فخذوا قوله في وجوب الدم ولا يعرف له مخالف. من قال لا يعرف؟ الآن عرف لهم مخالف، كيف ما عرفهم؟ أي نعم، أنا أصول عمر. نعم نعم، قال في صحيح مسلم: فما سئل يومئذ عن شيء مما ينسى المرء أو يجهل إلا قال فعلى حرج. نعم نعم، هذا الشيء إيش؟ هذه الرواية عند مسلم، حديث راوي الحديث عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو نفسه.
جاء لسبب معين،
كان
سبب
السؤال
من جاهل أو ناسل، لا يمكن أن يكون
سبب عام، يعني سؤال ولا قرار. لا هم يأخذون بلفظة واحدة في الحديث، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال فلا حرج. طيب يسئل عن يومئذ عن شيء إلا قال فلا حرج، طيب ما الذي سئل عنه يومئذ؟ سئل عن كذا وكذا وكذا. طيب هؤلاء جاء تقييد هذا السؤال بصفة من الجهلة ومن الناسين، فينبغي أن يحمل على هذا، وهو الظن وهذا الشيء المتوقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يفعلون ذلك أبدا عن جهل، ولا كان يظن بهم هذا، لكن الأعراب الجهلة بعض الناس الذين لا يفقهون في الدين فعلوا وخالفوا، فهذه مخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم الحرج بسبب أنهم، هذا يشق عليهم جدا، من ذهب إلى الحج ورأى الهلك والموت بعينه في حال الطواف، في حال يعني رمي الجمار وفي حال كذا، يعلم أن فيها مشقة يعني ليست هينة، جهاد، هذا نوع من الجهاد، فيها مشقة شديدة جدا. لو أمره مرة أخرى أن يطوف لكان عليه، يعني هذا ينافي تماما رحمة الإسلام بهؤلاء، لكن لما كانوا جهلا عذرهم الله سبحانه وتعالى ورفع عنهم الإثم والحرج، لكن متعمد لا. لا إذا عبدالس نعم نعم نعم.
لا تنفضل لا تنفضل أيامنا. قال حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هبيب بن غزوان قال حدثنا ابن سعد بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قال: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعاد أكرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم عز اللغط، اللهم عز اللغط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمتي فليضلل الشاعر الغالب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابك. قال حدثنا حصن بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فدعوا ابن عيينه عن عمرو قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قره عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر ورجل أفضل في نفسه من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكر رضي الله عنه قال فقفنا النبي صلى الله عليه وسلم
حميد بن عبد الرحمن الحميري حميد بن عبد الرحمن الحميري ورجل أفضل في نفسه محمد بن سيرين
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قوة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر ورجل أفضل في نفسه من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكر رضي الله عنه قال فقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال اتدرون اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال اي شان هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس بالحجه قلنا بلى قال اي سبب هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس بالكذب الحرام قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغتم قال نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فربما بلغ أوعى السامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من اتدرون اي يوم هذا قال الله ورسوله اعلم قال فان هذا يوم حرام افتدرون اي بلد هذا قال الله ورسوله اعلم قال بلد حرام افتدرون اي شهر هذا قال الله ورسوله اعلم قال شهر حرام قال فان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فقال هشام بن غالب أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع.
نعم. في هذا الحديث من فوائد حديث الباب يعني في طريقة التعليم للسؤال والجواب. فيه مشروعية الخطبة للإمام يوم النحر بمنى، وفيه أنها خطبة واحدة وليست بخطبتين، وفيه حرمة الزمان والمكان يوم النحر، وفيه حرمة دماء وأموال وأعراض المسلمين، وفيه الإشارة إلى الضرورات الخمس، وفيه أن الأصل في الأموال الحرمة، وفيه دليل للقاعدة أن الأصل في الفروج الحرمة، وفيه عظم شأن الظلم، وفيه ضرب الأمثال في التعليم، وفيه الإشارة إلى مشروعية القياس، وفيه وجوب تبليغ العلم على الكفاية، وفيه دليل لاتصال سند الحديث، وفيه تأكيد التحريم بأبلغ عبارة وبالتكرار، وفيه إثبات العلو لله تعالى، من أين؟ وفيه إشهاد الرب سبحانه على البلاغ، وفيه تأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسوء ظنهم بأنفسهم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم يعلمون البلد ويعلمون الشهر، فالله ورسوله أعلم، ظن أنه سيسميه بغير اسمه، ما يعرفون، يتأدبون. يعني حتى المسلمات يمكن أن تلغى. نعم. فيه إشارة إلى تفاضل رواة الحديث، وفيه أن التفضيل بين الرواة لا يعتبر غيبة، وفيه فضيلة لفقهاء الحديث والسنة، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني أفهم له وأحفظ وأكثر إدراكا من السامع، فيكون قد جمع بين الحديث والفقه. وفيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فكأنه يشير إلى القتال الكائن بين الأمة، وفي جواز الحلف بغير استحلاف، وفيه بيان أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وفيه التكرار في العلم لتثبيته وتبيينه، وفيه أن منى محرمة وأنها من مكة. نعم. أما أثر ابن عباس من قدم شيئا من النسك أو أخره فعليه دم، فهذا الحديث هذا الأثر إسناده ضعيف نعم، ولكنه له طريق يتقوى به. أما أثر ابن عباس أثر ابن عباس روي عنه من طريقين، رواهما الطحاوي في شرح مشكل الآثار، أحدهما إسناده حسن والآخر حسن في الشواهد، وهو الذي فيه إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، لكنه يشهد له طريق الأخرى التي في شرح مشكل الآثار جزء 15 صفحة 288، فهو أثر صحيح لغيره. Thank you. هو موقوف نعم. ايش اي مرفوع؟ اي مرفوع؟ فليهرق دما؟ لا هذا غير صحيح. ذكر صح الشيخ الموقوف. الموقوف صحيح. طب هاته. نعم لا يقال ايش؟ يعني ايش؟ طيب يعني ايش تريد تكفرهم؟ يعني ايش يقال فيهم؟ قل عفى الله عنهم وغفر الله لهم ورضي الله عنهم وارضاهم. طيب وإيش معنى لا ترجع بعد كفارا؟ أنت تقول نص صريح صحيح إيش يعني؟ لا يا حبيبي الله يجزيك خير. المعنى أن لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أي كالكفار كما يفعل الكفار بعضهم البعض. أي يعني الكفر هنا كفر دون كفر. لذلك قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماها الطائفتين إيش؟ مؤمنين. واضح؟ نعم. يا إخوان حتى لا نخرج عن الموضوع الأخ صرف يقول يعني مسيء صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لكن معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة جاهلا ولم يؤمر بالإعادة وهي نفس مشقة المسيء. فهل هناك فرق؟ تكلمنا نحن في هذا المقابلة ولا قلنا الفرق بين فعل واجب ترك واجب وفعل محرم أو فعل محذور. إذا فعل محذورا جاهلا لا يضر بشيء وإذا ترك واجبا جاهلا أمر به إذا لم تكن هناك مشقة شديدة. الشارع يأمر عادة به. نعم لأن المأمورات نعم أشد من المنهيات. الإرواء موجود عند حب الشباب الجزء الرابع إرواء الغليل. ألف ميل قال الشيخ الألباني ورد عن ابن عباس من نسي النسك شيئا أو تركه فليهرق دما. قال الشيخ الألباني هو ضعيف مرفوعا وثابت موقوفا عن ابن عباس. من ترك شيئا من نسكه فليهلك دما. وفي رواية من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهلك دما. الرواية رقم 1100.
لا المسألة الثانية أن يضح الله مصال الشهادة الله لا مصال. نعم.
لا من هم يبيت أصحاب الثقة يدير غيرهم بمن كذب يعلمنا ويعلمنا. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عز بن يمزع عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا بن جويد قال اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حميد قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه زاد النبي صلى الله عليه وسلم ليليت بمكه ليالي منها من اجل سقايته لنائم له تبعه اسامه وعثمان بن خالد وابو بكر.
هذا هل يبيت أصحاب السقاية وغيرهم يعني من أهل الأعذار المقصود بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاة فهؤلاء يبيتون بمكة ليالي منى ويرخص لهم. وكونه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لهؤلاء مفهومه أنه لم يرخص لغيرهم لا كما يفعل الناس اليوم يذهب يجلس كام ساعة في منى ثم يذهب إلى مكة في بيته في المكيفات ويجلس. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف هذا عن الصحابة. وهنا رخص لسبب مهم أما كل الناس يذهبون يتركون منى وأين المناسك وأين الشعائر يبقى بمنى صباحا ومساء أما قضيه مبيت ومبيت. والأصل أن يبقى بمنى والأصل اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء لزيارة البيت ورجع إلى منى بقاؤه وأصل مكانه في تلك الأيام هي منى. لذلك لما استأذن العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته أذن له يعني أن الأصل أن الآخرون أن الآخرين لا يؤذن لهم كذلك. ويلحق بهذا كل من يخدم الحجيج من كان طبيبا قلنا أو كان من الشرطة أو لضبط الأمر أو كان مريضا هذه حالات خاصة. كذلك يرخص للمعذورين رمي يومين في يوم واحد. الحديث عاصم بن علي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة في أن يرموا يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد النحر يجمع يوم رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما يعني يرمونه إما في اليوم الأول من أيام النهر من أيام منى أو اليوم الثاني فالجمع أو إذا كان متأخرا ولم يكن متعجلا فيجمع رمي يومين الثاني والثالث أو في اليوم الثاني يرمي أو العكس. هذا إذا كان معذورا وليس هذا بأمر عام لكل الناس. لا مرتين خفف خفف هي رخصة ما هو مقصود التشديد فيها. علي بن عاصم عاصم بن علي. وكذلك رخص للراعي أن يرمي بالليل ورعى بالنهار، فمن كان محافظا على الإبل ويرعاها أو الغنم له ذلك، وكذلك رعاة البشر لهم هذا الأمر. نعم.
اي في احدهم طبعا
هذه من الاشياء التي لا تكاد توجد في كتب الفقه، لا تكاد توجد، هذه لا تعرف الا في كتب السنه، فاهل الفقه مساكين في هذه اصحاب هذه الكتب معذورين، ما عندهم سنة، ما عندهم يعني السنن هذه تغيب عنهم ولا تشتهر بينهم. فهنيئا هنيئا لمن غاص في السنة وتضلع منها وارتوى، والله هنيئا، هذا نور بين أيدينا، يعني لم يهدي الله سبحانه وتعالى الكثير أو الكثير من خلقه إليه، هذه نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، أن وفقنا لهذه السنن وأن نستمع لسنن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وأن نتعرف عليها. الكثير من هؤلاء الذين يعكفون على كتب الآراء قد حرموا هذا الخير الكثير.
ذاته من دينار. وقال جابر رضي الله صلى الله عليه وسلم يوم من أهل البحار ورمى بعد ذلك بعد الزواج. قال حدثنا ونحن قال حدثنا من عمر وقال قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى رمى دينار، قال إذا رمى إنا فكر رمه، فأعد عليه المسألة قال إنما تحية فإذا زالت الشمس رمينا.
رمي الجمار في أيام منى ليس في يوم النحر، كنا يوم النحر تكلمنا فيه، لكن أيام منى ثلاث أيام التشريق يكون الرمي بعد الزوال، وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر، وهنا في حديث ابن عمر قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. نعم. ورمي الجمار واجب، وأن يكون بسبع حصيات كأمثال حصى الخز، يعني هي أصغر أكبر من الحمص قليلا وأصغر من الفولة، هذا الحصى الذي يرمي به، ويلتقط ذلك من منى ليس من مزدلفة كما يفعله الجهال، ومع الأسف موجود في بعض كتب أهل العلم. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يلتقط له الحصيات من منى، ويبدأ بالجمرة صغرى أو الكبرى، يرمي الجمرة الصغرى يبدأ بها، يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره هكذا، كيف يجعل في وجهه، يعني هو جمع منى الجمرة هنا أمامه فيرميها في وجهه مباشرة، ثم يأخذ ذات اليمين أو اليسار، أو شيء يمين، ويتقدم قليلا الأمام وهي مكة في وجهه، فيرفع يديه ويقف طويلا يدعو الله سبحانه وتعالى طويلا جدا ثم يرمي الوسطى التي بعدها بسبع حصيات، ثم يكون إلى جهة اليسار يتقدم قليلا وأيضا يتجه إلى الكعبة ويرفع يديه ويدعو طويلا. ثم الثالثة، الجمرة الثالثة إذا جاء عندها لا يرميها من هنا في وجهه، يجعلها مكة عن يساره، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويتجه إلى الجمرة ويرميها بسبع حصيات لا يقف عندها، يكبر مع كل حصاة في كل هذه الجمرات، يكبر مع كل حصاة. وإن الحصاة الواحدة التي يرميها تكفر كبيرة من الموبقات، رمي الجمرة الواحدة تكفر كبيرة من الموبقات كما جاء في حديث صحيح. نعم. من منى ليس المزدلفة، الحصى لا تؤخذ من مزدلفة، هذه من البدع، ومن البدع كذلك غسل الحصى، ومن البدع كذلك في الحصى أن يزيد في حجمها ويأتي بحجر كبير يأخذ واحد في رأسه يفتح له رأسه أو بالنعل جلكم الله، أشياء عجائب تسمعونها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في هذا، قال ولا لا تغلو، قال إياكم الغلو صلى الله عليه وسلم. أيها هذا حديث طويل إن شاء الله نقرأه عليكم كامل في فضائل الحج في كل شيء. نعم حديث جميل جدا أذكر لكم إن شاء الله. نعم حديث طويل وجميل وإن شاء الله نقرأه لعلنا الجمعة القادمة ليست غدا التي تليها يكون فيها المناسك كاملة بالصور كذا، ونتعرف على المناسك نأخذها جملة بشيء من الترتيب والتفصيل حتى تثبت ونكون على فهم بالمناسك فهم صحيح إن شاء الله. نحن الآن أخذنا الأحكام ونحن نمشي، لكن قد لا يكون في تصور تام لمن لم يحج من قبل. نعم.
لا تظن الجنار بقوم الوافي. قال حدثنا محمد بن الخفيف قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قام عبد الله من قوم الوافي فقلت يا ابا عبد الرحمن اننا لم يكن من فوقها، فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش بهذا.
نعم عبد الله بن مسعود يقول هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره، يعني المكان الذي رمى منها الرسول صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي وليس من اعلاها وانما من اسفلها. نعم لا من فوق او من تحت ما هو اشكال، ما ليس اشكال هنا، الاشكال انك تجعلها لا تجعلها امامك وإنما تأتي تنحرف وتجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك، هذا هو أسفل الوادي والأعلى الجهة الأخرى. لا في جملة العقبة الكلام على جملة العقبة. نعم يعني هو مفهوم من الحديث.
لا ترى من جمال سبع حصيات لم يره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحسن عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه انه دعا الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبعه فقال هكذا من الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من رمى بقره عن فرجه فجعل البيت عن يساره. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا من حجم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد انه حجم عبد مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمره الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره.
أيضا ياس شعبة بن الحجاج والحكم بن عتيبة وإبراهيم بن يزيد النخعي. نعم.
باب من يكبر مع كل حصاة. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السوره التي يذكر فيها النقره والسوره التي يذكر فيها ال عمران والسوره التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لابراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع ابن مسعود رضي الله عنهما أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبق ملواها فيها حتى إذا حاد بالشجرة احتفظها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال من هاهنا والذي لا إله غيره قال الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم. المقال لا يقال سورة البقرة السورة التي يذكر فيها البقرة هكذا كان يقول. نعم.
لا من رمى جمرة العقبة ولم يطر قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من إذا رمى الجمرتين يقوم ويسجد مستقبل القبله. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا لكبر حصيات يكبر على ذكر كل حصاة.
يعني هذا يدل على انه يرمي حصاة حصاة لا يرميها جميعا. نعم.
ثم يبلغ الدم حتى يسجد فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم ياخذ الباب الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
يقف طويلا طويلا يا اخوان يعني كان مقدار صلاة سورة البقرة كان يقفون شيء عظيم جدا يبتهل الى الله سبحانه وتعالى هذا موقف يستجيب الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء. نعم. نعم.
لا رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابي عن سليمان عن يونس بن ابي عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على ذكر كل حصاة ثم يتقدم فيسجد فيقوم مستقبل القبلة صياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذها بالشمال فيزيد ويقوم مستقبلا القبلة صياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الغنم ولا يقف عندها ويقول أنا رقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم.
باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يوسف عن السري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمره التي كره المسجد منا يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم تقدم امامنا توقف مستقبلا القبله رافعا يديه يدعو وكان يميل الوقوف ثم ياتي الجمره الثانيه فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الواسيه فيقف مستقبلا القبله رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات تكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالما بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله.
نعم. اثنين.
لا تطير بعد رمي الجمار يلحق بقبلة بابه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم انه سمع ابا وكان اخبرها لزمانه يقول سمعت عائشه رضي الله عنها تقول وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده هاتين حين احرم
وَلِجِدِّهِ حِينَ أَحَدَ قَبْلَ أَنْ يَطُوبَ وَتَسَقَّتْ يَدَهَا وَتَسَقَّتْ إِلَيْهَا. هذا الحمد لله رب العالمين.